السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، ونتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن الجمع بين الصلاتين وصلاة الخوف. في هذا الدرس نأخذ شروط الجمع. قال الناظم وفقه الله: شروط تقديم موالاة، وأن يكون عذر، وكذا الترتيب عن نية جمع وسوى الموالى، شروط تأخير فاعل مقالا، وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلا. يذكر الناظم في هذه الأبيات أولا شروط الجمع. والجمع أيها الإخوة الكرام نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير. فما هي شروط جمع التقديم؟ قال: شروط تقديم موالاة، وهذا هو الشرط الأول من شروط جمع التقديم. والمراد بجمع التقديم أن يصلي الظهر والعصر مثلا، الظهر والعصر مثلا في وقت الظهر، إذن هو قدم العصر إلى وقت الظهر، هذا هو جمع التقديم. وأما جمع التأخير أن يصلي الظهر والعصر مثلا في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا جمع تأخير. المغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا جمع تقديم. فما شروط جمع التقديم؟ قلنا الشرط الأول الموالاة. والمراد بالموالاة هنا أن لا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، أن لا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. يعني الحد الأقصى لذلك يقولون بإقامة ووضوء خفيف، فإذا فصل بينهما بأكثر من مقدار الوضوء الخفيف والإقامة انقطعت الموالاة. وحينئذ لو فرضنا أن الإنسان صلى الظهر وأراد أن يجمع بعدها العصر، فلما صلى الظهر ثم أراد أن يصلي العصر قال: لا، سأنشغل ربع ساعة ثم أرجع وأصلي العصر. نقول لا يجوز له حينئذ أن يصلي العصر إلا في وقتها لانقطاع الجمع بسبب عدم تحقق شرط الموالاة. واضح؟ طيب، الشرط الثاني من شروط التقديم قال: وأن يكون عذر. هذا هو الشرط الثاني، وهو وجود العذر. ووجود العذر مشترط عند افتتاحهما وسلام الأولى. يعني لو فرضنا أن العذر الذي يجمع الإنسان له، لو فرضنا أن العذر الذي يجمع الإنسان له بين المغرب والعشاء هو عذر المطر، جيد؟ طيب، نقول يشترط لصحة الجمع أن يكون المطر مستمرا من أول ما كبر لصلاة المغرب، أن يكون العذر موجودا عندما كبر لصلاة المغرب، وعندما سلم من صلاة المغرب، وعندما كبر لصلاة العشاء. إذن افتتاحهما، افتتاح صلاة المغرب وافتتاح صلاة العشاء، لابد أن يكون المطر موجودا. وكذلك لابد أن يكون المطر موجودا عند سلامه من صلاة المغرب، هذا معنى قوله وأن يكون عذرا. الشرط الثالث هو الترتيب. قال: وكذا الترتيب عن. والمراد بذلك أنه لا يصح أن يجمع بين الصلاتين من غير ترتيب، بأن يصلي العشاء أولا ثم المغرب، فلا يصح حينئذ الجمع. وقوله عن يعني عرض، وكذا الترتيب عن يعني لا بد من وجود الترتيب. ثم انتقل الناظم وفقه الله إلى الشرط الرابع، وهو نية الجمع عند إحرام الأولى. قال: نية جمع. هذا هو الشرط الرابع من شروط جمع التقديم. لا بد لصحة جمع التقديم أن ينوي الجمع عند تكبيره للصلاة الأولى. فلو أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فلا بد أن يدخل إلى صلاة المغرب ناويا الجمع. فإذا كبر للمغرب ولم يكن ناويا للجمع، ثم بعدما سلم من المغرب قال: خليني أجمع معها العشاء، نقول لا يصح حينئذ إذا كان ذلك على وجه جمع التقديم. واضح؟ طيب، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن جمع التأخير. فما هي شروط جمع التأخير؟ قال: وسوى الموالى شروط تأخير فعل ما قال. يعني أن جمع التأخير يشترط فيه جميع الشروط التي سبقت في جمع التقديم ما عدا شرط الموالاة. قال: وسوى الموالاة. الموالاة حذف منها التاء المربوطة، وهذا من باب الترخيم ضرورة. وسوى الموالاة يعني المقصود. قال: وسوى الموالاة شروط تأخير فعل ما قال، فعي فعل أمر من وعى يعي عي، يعني فكن واعيا للمقال الذي أقوله لك. إذن نلخص هذا أو نبسط هذا فنقول: يشترط الجمع التأخير جميع الشروط ما عدا إيش؟ الموالاة. فما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول وجود العذر، ولكن وجود العذر المشترط في جمع التأخير يختلف عن ضابط وجود العذر المشترط في جمع التقديم. فإن جمع التأخير يشترط فيه وجود العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يجمع لعذر السفر، قال أنا سأؤخر الظهر والعصر إلى وقت العصر، طيب دخل وقت العصر وهو مسافر، ما دام العذر وهو السفر استمر موجودا إلى أن دخل وقت الثانية وهي العصر، حينئذ يجوز له جمع التأخير ولو وصل إلى البلد بعد ذلك، يعني ولو وصل إلى البلد وصار مقيما بعد ذلك، لأنه إلى أن دخل وقت العصر كان مسافرا، فيحق له جمع التأخير حينئذ. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الترتيب، لأننا ذكرنا في التقديم اشتراط الترتيب، وكذلك في التأخير لا بد من الترتيب، والترتيب هذا أمر لا بد منه في جمع التقديم وفي جمع التأخير. الشرط الثالث نية الجمع، ولكن نية الجمع التي اشترطناها في جمع التقديم اشترطنا وجودها عند تكبير الصلاة الأولى، وأما نية الجمع في جمع التأخير فيشترط وجودها في وقت الأولى، بمعنى إذا أخرج الإنسان الظهر عن الظهر عن وقتها إلى وقت العصر فهذا أمر محرم، إلا إذا كان ناويا أن يجمعها مع العصر جمع تأخير وكان ممن يجوز له ذلك. أما لو أخرها عن وقت الأولى وهو لا ينوي أن يجمعها جمع تأخير فلا شك أنه يأثم بذلك. هذا ما يتعلق بشروط الجمع. وقبل أن ننتقل، نعم، الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به ذكر بعد كلامه عن الجمع الكلام عن صلاة الخوف، قال: وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلاة. وخلاصة هذا الباب أن صلاة الخوف تصح بجميع الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف عدة صفات كلها جائزة وسائغة، وهذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العبادات التي ترد بعدة أوجه، فإنه يجيز جميعها، يجيز جميع هذه الصفات لأنها واردة، ولكنه قد يختار بعضها فيجعله مختارا ومفضلا على غيره، ولهذا صلاة الخوف تجوز بجميع الصفات، ولكن المختار منها ما جاء في حديث صالح بن خوات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للخوف في غزوة ذات الرقاع، وصورتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة على طائفتين، فبدأ بالطائفة الأولى وصلى بهم ركعة واحدة. طيب لما صلى بهم ركعة واحدة وقام النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية، طيب هل تابعوه في الركعة الثانية؟ لم يتابعوه، وإنما أتموا الركعة الثانية لأنفسهم وسلموا وانصرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك قائم في الركعة الثانية. فجاءت بعد ذلك الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد، فلما جلس للتشهد قاموا ليأتوا بركعتهم الثانية، فأتوا بالركعة الثانية بالنسبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك جالس للتشهد ينتظرهم، فلما قضوا الركعة الثانية ووصلوا إلى التشهد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. هذا هو المراد. قال الناظم: وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلا، يعني كل وجه من الأوجه التي وصلتنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جائزة. وهذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.